الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال الثالث: أن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة، فيستحب الإكثار منها لا سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر وارتفاع على نشز أو هبوط في منخفض أو التقاء الحجيج أو فعل محظور، لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه. قال شيخ الإسلام: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. وهذه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن التلبية شعار الحج، ومعنى شعار يعني به يعرف الحاج، كالتكبير شعار الصلاة، فيستحب يعني الاستمرار بالتلبية. ومر معنا فضل التلبية ورفع الصوت بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه كما في حديث زيد بن خالد الذي رواه الحاكم بن حبان بإسناد صحيح وصححه الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة، قال: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج، فإنه من شعائر الحج. فرفع الصوت بالتلبية، وقلنا أن الإهلال أخص من التلبية. الإهلال التلبية متى؟ عند متى الإشعار؟ عند الإحرام، عند الإحرام. والمسألة الثانية وهي: هل يقال ويقتصر على التلبية أو أنه يدخل معها ذكر آخر؟ الصحيح أنه يدخل معها ذكر آخر، فيدخل مع التلبية التكبير والتسبيح. التكبير إذا ارتفع كما في حديث جابر بن عبد الله، والتسبيح إذا انخفض. وهكذا كذلك يشرع التكبير أحيانا، خصوصا بعد الرجوع في يوم العاشر والناس متوجهون إلى منى، فمن الملبي ومن المكبر. والمسألة الثالثة وهي: إلى متى يستمر الملبي يلبي الحاج والمعتمر؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، وهي تلبية المعتمر الذي يتحلل من عمرته، وتلبية الحاج. أما تلبية المعتمر الذي يتحلل من عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة مقترنة بحج، عمرة التمتع أو نحوها، فالصحيح الذي دلت عليه أكثر الآثار أنه يستمر بالتلبية حتى يرى بنيان مكة، كما رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك. وجاء من حديث عبد الله بن عباس أنه حتى يستلم الحجر الأسود مرفوعا، ولكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشار الحفاظ إلى ضعفه فحديث ابن عباس رواه أبو داود والترمذي مرفوعا أنه حتى يستلم الحجر، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ جدا، ولهذا رجح أبو داود الموقوف. والموقوف عن ابن عباس أنه حتى يستلم الحجر، لكن أكثر الآثار أنه حتى يرى الحرم، فإن شاء حتى يدخل الحرم ويبدأ في الطواف، وإن شاء حتى يرى الحرم ويرى بيوت مكة كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. وأما بالنسبة لتلبية الحاج فإنه يستمر الحاج في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى أربعا أو رابعا: تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع الذكر، من الإقامة على طاعته وإثبات الوحدانية المطلقة له، وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه، والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق، فهي محتوية على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. والمعنى أنه يستفاد منه أن التلبية من الذكر الذي اشتمل على مجامع المعاني في الثناء على الله عز وجل وتوحيده. قال خامسا: ما دامت التلبية شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها للرجال. وقوله للرجال معناه أن النساء لا يرفعن الصوت، وهو كذلك خصوصا مع وجود الفتنة. وأما إذا لم توجد فتنة فلا بأس كذلك بالنساء أن يرفعن أصواتهن في من حولهن من محارمهن، امرأة مع أبيها وإخوانها في سيارة، هل يجوز لها أن ترفع صوتها مع أهل بيتها في التلبية؟ الجواب نعم، لا بأس، فصوت المرأة فتنة ليس بعورة. وجاء عند ابن أبي شيبة وابن منصور وفي المحلل ابن حزم أن الصحابة كانوا يرفعون بها أصواتهم حتى تبح، يعني يأتيه مثل الشحاب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: كنا نصرخ بها صراخا، يعني نرفع بها أصواتنا. قال رحمه الله تعالى: أما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة، يعني الفتنة للآخرين الذين يسمعون صوت النساء، فكما قال الله عز وجل في هؤلاء أي في صوت النساء أنه يطمع فيه ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فصوت المرأة من أصله فيه نوع من الخضوع، فإذا زادت كسرته المرأة كان ذلك مدعاة للفتنة. قال رحمه الله تعالى: اختلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج لأنها شعاره، واختلفوا هل هي ركن أم واجب أو سنة، فذهب إلى أنها سنة الإمامان الشافعي وأحمد، ودليلهم أنها ذكر كسائر الأذكار لا يجب بتركها شيء. وذهب مالك وأصحابه إلى أنها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم لتركه إياها، ولا دليل على هذا الدم. وذهب أبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وعطاء وطاووس وعكرمة إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها. قال: ودليل هؤلاء أنها شعار الحج كما أن تكبيرة الإحرام وتكبير الانتقالات شعار الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلي بها، وكان يقول: خذوا عني مناسككم، كما في حديث جابر في مسلم قال: وهي من أعظم المناسك. وفي الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والحديث صحيح ومر معنا معناه قبل قليل عندكم في التعليق تخريجه. قال: وهي التلبية والأمر يقتضي الوجوب. قلت: وهذا قول جيد وحجته قوية، وقد التزمها ولله الحمد المسلمون جميعا، فلا تجد محرما إلا وهو يقولها في نسكه مرات، فمن مقل ومكثر. والصواب في هذا التفصيل لأن التلبية كما مر معنا تطلق على أكثر من معنى، فهي بالنسبة للإهلال كتكبيرة الإحرام ركن، وبالنسبة لكذلك القول بها ولو مرة واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وبالنسبة للاستمرار بها مستحب، فيكون على هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى فائدة، قال شيخ الإسلام ما خلاصة النية في الحج؟ قال النية في الحج والعمرة لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونهما، يعني بدون النية. قال وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين، هما قصد العبادة وقصد المعبود، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضى به ربه من صيام أو حج أو غيرهما، وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة. فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا، وهو معنى الإخلاص في العمل. قال ويتميز بها المسلم من الكافر. أما الثانية فهي تمييز أنواع العبادات، يعني تميز عبادة عن عبادة بالنية. فماذا أردت أنت بهذا الحج؟ هذه حجة فريضة، وهذه حجة عن زيد، وهذه حجة لأبيك، وتلك حجة لأمك. ما هو الذي يميز هذه الحجة من تلك، من الأخرى، من الثالثة؟ الذي يميز بينها النية، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض. قال وقال رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في القلب من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما. والصحيح أن هذا القول الذي يتلفظ به ليس هو النية، بل هو تحريم، كما أن للصلاة تحريم. ومن قال أنها النية فقد أخطأ، لأن النية محلها القلب، لا تتعدى القلب، وتلفظ اللسان بها ليس من النية. بل الصحيح أنه لو أراد أن يتلفظ بنيته لقال نويت أن أعتمر عمرة حاضرة عن فلان ابن فلان لعام كذا وكذا وكذا، لكن ما أحد يقول بهذا، ولو قال به لصار مبتدعا. فهي مثل النية التي تقال عند الصلاة وغيرها من المحدثات. أما قوله لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، فهذا في الحقيقة تحريم للعبادة، كما أنك تقول في الصلاة الله أكبر. قال ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما، والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم عليه ثيابه صح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة أهل العلم، عليه أن ينزع اللباس المحظور. يعني يريد أن يقول أن النية بهذا المعنى ليست ركن أو شرط، بل هي واجب، وهو صحيح كما مر معنا. ولهذا لو أنه لم يتلفظ، نسي، قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره مع الناس، فهو دخل بقوله لبيك اللهم لبيك مع ما في قلبه في الإحرام، ولو لم يتلفظ بنوع النسك الذي ينسك به. ودليله كذلك حديث علي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، ما تلفظ علي رضي الله عنه بشيء، وهكذا أبو موسى ما تلفظ بشيء. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي هل ساق معه الهدي، فوجده قد ساق الهدي فأقره على هذه النية. ونظر إلى أبي موسى هل ساق الهدي، فوجده لم يسق الهدي فلم يقره على هذه النية، بل أمره أن يتحلل، أن يأتي بعمرة ويتحلل منها. ومما يضاف لمسألة الزيادة على اللفظ في التلبية أنه جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي بن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد بتلبيته لبيك إله الحق. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم وأشار بعض أهل العلم إلى علاله، فقد قال النسائي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث: لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أبي أمية مرسلا. ومعناه أن النسائي يرجح المرسل على المرفوع، فيكون بهذا لم يصح مرفوعا إلا التلبية التي سبقت، ليس زيادة عليها. ومن مسائل كذلك هذا الباب أنه لا يجوز أمر التلبية الجماعي، التلبية الجماعية ليست من السنة، واحد يلبي والناس يلبون بتلبيته، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن كل واحد يلبي لنفسه، فإذا توافق وفاقا يعني بغير تعمد فلا بأس. ومن مسائله كذلك أنه يجوز الاشتراط عند وجود سبب الاشتراط، يجوز الاشتراط عند وجود سبب الاشتراط، وذلك لما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته أنها شاكية يعني مريضة، فأمرها أن تشترط أن تقول: اللهم من حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه يسقط عنها الدم الذي هو دم الإحصار، دم الإحصار، إذا أحصر الإنسان وما استطاع أن يواصل الحج أو العمرة ولم يشترط فعليه دم، وإذا اشترط فليس عليه دم، وهذا فائدة الاشتراط. وبه نعرف أن الاشتراط ليس مطلقا سنة، ولكن سنة لمن توقع أنه يحبس، أي يمنعه مانع إما مرض أو غيره من الاستمرار في العمرة أو الحج، فيقول ذلك عند إحرامه، ولا ينفع أن يقوله بعد دخوله بالإحرام وانطلاقه من مكان الإحرام. وهكذا كذلك من مسائله أنه يجوز التكبير كما جاء كما مر معنا ولو كان ذلك في قبل الوصول إلى مكة، كما في حديث أنس أنهم حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمنا المكبر ومنا المهل، والحديث الصحيحين. ومن مسائل هذا الباب كذلك أن هذا الإحرام ليس له صلاة كما مر معنا إلا في موضع واحد، أين هذا الموضع؟ ها؟ فيستحب أن يصلى في كل مكان، أي مسجد؟ ما في مسجد في مكان الإحرام، إيش نقولنا؟ أن الإحرام لا يستحب له صلاة خاصة، إن وافقت صلاة بدأت، إلا موضع واحد وهو ميقات أهل المدينة، فذو الحليفة واد مبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آتي من ربي أن قل حج في عمرة وصلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. طيب نكتفي بهذا ونسبق الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.